بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي شيء من البحث السابق، وهو كفاية الدخول في مقدمة الجزء اللاحق لجريان قاعدة التجاوز وعدم كفايته. يمكن أن يقال بكفاية الدخول في مقدمة الجزء استنادا لرواية ثانية لعبد الرحمن بن أبي عبد الله، وهي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا، فلم يدري أسجد أم لم يسجد. قال عليه السلام: يسجد. قلت: فرجل نهض أو أنهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما، فلم يدري أسجد أم لم يسجد. قال عليه السلام: يسجد. الوسائل، مجلد 6، أبواب السجود، باب 15، حديث 6. هذه الرواية وإن دلت على عدم جريان قاعدة التجاوز ووجوب الاعتناء بالشك، لأنه في كلا الموردين قال يسجد، يعني لا يطبق عليها قاعدة التجاوز ويقول إن شاء الله سجد لأنه تجاوز، لأن الشك في مفروض السؤال قبل الاستواء. ولكن من ناحية أخرى، أن هذه الرواية تدل على أن المرتكز في ذهن السائل كفاية الاستواء، بما أنه مقدمة للجزء، فلذا السؤال عن الاستواء قبل أن يستوي جالسا، قبل أن يستوي قائما، نعم، قبل أن يستوي قائما في السؤال الأول، قبل أن يستوي جالسا، في السؤال الثاني قبل أن يستوي قائما.
نعم.
مما يدل أن هذه الرواية مما تدل على أن المرتكز في ذهن السائل كفاية الاستواء، بما أنه مقدمة للجزء في جريان قاعدة التجاوز، لأن السائل جعل مدار سؤاله أنه قبل الاستواء لا قبل الجزء، هكذا كان يسأل، قبل أن يستوي جالسا، قبل أن يستوي قائما، لا يسأل عن قبل جلوسه أو قبل قيامه، بل قبل الاستواء. فإذا المرتكز في ذهن هذا السائل أن الاستواء للجلوس والاستواء للقيام كاف في جريان قاعدة التجاوز، ونحن نعلم بأن الاستواء شيء والجلوس شيء آخر، الاستواء مقدمة للجلوس والاستواء مقدمة للقيام وليس هو القيام. فهذا هو المرتكز في ذهن السائل، وحيث أن الإمام عليه السلام لم يردع عنه، لم يوجهه بأنه لماذا تسأل عن الاستواء، المفروض أن تسأل عن نفس الجلوس بما أنه واجب، وعن نفس القيام بما أنه واجب. وحيث أن الإمام عليه السلام لم يردع عنه، أي عن هذا المرتكز في ذهن السائل، فبذلك تثبت كفاية الاستواء في جريان القاعدة، وهو مصداق من مصاديق مقدمة الجزء. فيمكن أن يقال نتيجة لعدم ردع الإمام أن قاعدة التجاوز تجري بمجرد الدخول في مقدمة الجزء، ولا يعتبر الدخول في نفس الجزء اللاحق. وفيه صحيح أن المرتكز في ذهن السائل كفاية الوصول إلى الاستواء وعدم اعتبار الدخول في الجزء اللاحق، ولكن سبب عدم ردع الإمام عليه السلام أن الاستواء في كلا الموردين واجب، سواء كان الاستواء بين السجدتين فهو واجب، أو الاستواء للقيام من السجدة الثانية أيضا واجب. وذلك لأن لولا الاستواء ما بين السجدتين لما تحقق عنوان السجدتين، لو لم يستوي لأن لولا الاستواء ما بين السجدتين لما تحقق السجدتان، لكان السجدة واحدة، فهو واجب. وكذلك الاستواء للقيام واجب، وذلك لتحقق القراءة الواجبة، لأن القراءة الواجبة تجب حالة القيام. وعلى ذلك فإن عدم ردع الإمام عن مرتكز السائل لا يفهم منه كفاية الدخول في المقدمة، لأن المقدمة هي ما لم تكن مأمورا بها لا بالأمر الوجوبي، هذه تسمى المقدمة. مثل الهوي، الهوي لم يقم دليل على وجوبه، الهوي للسجود، وإنما قام الدليل على أصل السجود. وكذلك الهوي للركوع لم يتعلق، بخلاف الاستواء، لأن المقدمة هي التي لم تكن مأمورا بها لا بالأمر الوجوبي والحال أن الاستواء في كلا الحالتين مما دل الدليل على وجوبه، فلهذه العلة لم يردعه الإمام، لأن مرتكزه كان صحيحا. ولكن هذا لا يثبت دعوى كفاية الدخول في المقدمة لجريان قاعدة التجاوز، لأن الاستواء بما أنه واجب يصدق عليه عنوان الغير، فيكون مشمولا لصحيحة زرارة التي جاء فيها إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره. نعم، فشكك ليس بشيء، بخلاف مقدمة الجزء فإنها حيث لم يقم دليل على وجوبها لذا لا يصدق عليها عنوان الغير لتكون مشمولة لدليل قاعدة التجاوز. واضح؟ فإذا الاستواء إلى فد خصوصية لأنه واجب، فلذا يمكن أن يكون هو المدار للدخول فيه في جريان قاعدة التجاوز أو عدم جريانه، لأنه واجب دل الدليل على وجوبه، بخلاف باقي المقدمات. المقدمات أصلا تعريف المقدمة هو ما لم يقم دليل على وجوبه. نعم، حتى يكون واجبا بالوجوب الضمني. فلأنه لم يكن واجبا لم يكن مشمولا للغير في صحيحة زرارة بخلاف الواجب، وإن لم يكن جزءا الاستواء، وإن لم يكن جزءا ولكنه واجب، لذا صار مشمولا للغير. ولكن المقدمة، المقدمات الأخرى مثل الهوي، لا هو واجب، لا هو لا هو جزء ولا هو واجب.
نعم.
زين، انتهينا من هذا البحث. البحث من جهة أخرى، وقع الكلام في أن الجزء اللاحق الذي يكون ظرفا للشك في الجزء السابق هل يعتبر فيه أن يكون مترتبا على الجزء السابق شرعا كترتب السجود على الركوع وترتب التشهد على السجود، بحيث هناك ترتيب شرعي جعل هذا الجزء بعد ذلك الجزء، هذا هو الترتيب الشرعي، أم لا يعتبر فيه الترتيب الشرعي؟ أي جزء صار ظرفا للشك في الجزء السابق يكون موجبا لجريان قاعدة التجاوز؟ فإذا كان المصلي، هذا هو تصوير البحث، فإذا كان المصلي في الركعة الثانية من صلاته وبدلا من التشهد اللي هو الجزء المرتب شرعا على السجود، وبدلا من التشهد قام سهوا للركعة الثالثة، وفي حالة القيام هذا القيام السهوي شك في السجود، واضح؟ فإن في هذه الحالة لو قلنا بعدم اعتبار الترتب الشرعي في جريان القاعدة كانت قاعدة التجاوز جارية، وإنما يجب عليه الجلوس للتشهد فقط لأنه متيقن بعدم الإتيان، لأنه متيقن لعدم الإتيان به. وأما لو قلنا باعتبار الترتب شرعان وبما أن القيام في الركعة الثانية لم يكن مترتبا على السجود وإنما الجزء المترتب على السجود شرعا في الركعة هو التشهد في الركعة الثانية، فلذا نقول بعدم جريان قاعدة التجاوز ولزوم الاعتناء بالشك فيجب عليه أن يسجد أولا ثم يتشهد ويتم صلاته مع سجدتين السهو للقيام الزائد. هذا هو تصوير محل الباحث، واضح؟ تارة الإنسان يشك في جزء مترتب، يعني في حال كونه في جزء مرتب شرعا على الجزء السابق وشك في الجزء السابق، هذا هو محل جريان قاعدة التجاوز. وتارة لا، السهوان يأتي بجزء غير مرتب شرعا، نعم، ويشك في الجزء السابق، فهنا بعد حسب المبنى لو قلنا بكفاية، نعم، وبعدم اعتبار، بعدم اعتبار الترتب الشرعي تكون قاعدة التجاوز جارية، وأما إذا قلنا باعتبار الترتب الشرعي في هذه الحالة لا، وكأنه لا يزال في المحال، لم يصدق عليه شنو؟ التجاوز. اختار السيد اليزدي قدس سره في العروة الوثقى القول بجريان قاعدة التجاوز، واستدل على ذلك بإطلاق كلمة غيره في صحيحة زرارة: إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فإن الغير مطلق شامل لمطلق الجزء اللاحق وإن لم يكن مترتبا على الجزء المشكوك فيه شرعا. ففي تصوير مسألتنا، إذا سهوا قام وبدلا من أن يتشهد سهوا قام، وفي القيام شك في السجود والتفت أنه لم يتشهد، قال بأنه قاعدة التجاوز تجري. لماذا؟ لأنه إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره، الدخول في الغير مطلق لم يكن مقيدا بالجزء المترتب، فيشمل القيام السهوي. هذا شخص شك في جزء لاحق وقد دخل في غيره، نعم، فيكون مشمولا لقاعدة التجاوز. بينما اختار السيد الخوئي عدم جريان قاعدة التجاوز، وذلك لاعتبار الدخول في خصوص الغير المترتب شرعا على الجزء المشكوك فيه.
لا.
وفي مقام الاستدلال قال قدس سره: يمكن أن يقال باعتبار الجزء المترتب شرعا، وذلك لانصراف إطلاق غيره إلى خصوص الجزء المترتب. البعض هكذا قال: قال باعتبار الجزء المترتب، لأن إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره صحيح أنه مطلق، ولكن هذا الإطلاق منصرف إلى ماذا؟ إلى الجزء المترتب شرعان. ثم رده السيد الخوي بمنع الانصراف لعدم وجود منشأ له أبدا. نعم، الغير غير هو الانصراف منشأه كثرة الاستعمال؟ لا، الاستعمال كما أنه الغير كما أنه يستعمل في الجزء المترتب يستعمل في الجزء الغير المترتب. والتقييد للفظ غيره لا شاهد عليه، فإطلاقه محكم. إذن هذا الدليل، هذا المدعي أو المستدل، وإن كان مشاركا مع السيد الخوئي في الدعوة، ولكن لا يقبل دليل هذا المدعي والمستدل. ثم ذكر استدلال الميرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه، الذي يشاركه أيضا في دعوى اعتبار كون الجزء اللاحق من الأجزاء المترتبة شرعا على السابق. وحاصل استدلال الميرزا النائيني قدس سره أنه لا يمكن القول بعدم اعتبار الترتب الشرعي في الجزء اللاحق، لا يمكن أن يلتزم بذلك، وذلك لأنه لو قلنا بجريان قاعدة التجاوز في خصوص مسألتنا ومثالنا، وعدم الاعتناء بالشك فيما إذا قام سهوا من السجدة في الركعة الثانية قبل أن يتشهد، فلا بد من الرجوع لتدارك التشهد، لأنه التشهد يقينا أنه لم يتشهده، حتى لو قلنا بجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الشك في السجود. فبمجرد الرجوع لتدارك التشهد فإن محل السجود المشكوك يعود.
نعم.
وكأنه لا يزال في المحل، في محل السجود والشك.
نعم.
فإن محل السجود المشكوك يعود، فيكون محل السجود باقيا، فلا بد من الإتيان بالسجود المشكوك. من هنا نقول لا يمكن القول بجريان القاعدة فيما إذا دخل في جزء غير مترتب شرعا ثم شك في الجزء السابق، لأنه في هذه الحالة لا بد من تدارك الجزء المترتب بعد الالتفات، وهو شنو؟ التشهد. فإذا عاد للتدارك يعود محل الجزء المشكوك وهو السجود، وكأنه لا يزال في المحال. فيكون الشك في جزء قبل التجاوز عن محله، فلا بد من الاعتناء بالشك وعدم جريان قاعدة التجاوز. واضح الدليل. وقد رده السيد الخوئي قدس سره بما حاصله أن الشك بعد الجلوس لتدارك التشهد ليس شكا جديدا، بل هو نفس ذلك الشيء الشك الذي يدعى جريان قاعدة التجاوز فيه، مو شكين، وإنما هو الشك الأول.
نعم.
فإن الملاك في كون الشك قبل التجاوز أو بعد التجاوز إنما هو بحدوث الشك لا ببقائه. ومن الواضح أن الشك قد حدث بعد التجاوز كما يدعي المدعي. فبناء على ذلك، على القول بكفاية الدخول في مطلق الغير وعدم اعتبار كونه مترتبا شرعا على السابق، لا محال يكون هذا الشك بعد التجاوز وإن عاد إلى المحال لتدارك التشهد.
نعم.
واضح الجواب؟ بأنه نعم، لو كان عند الجلوس للتشهد لتدارك التشهد لو كان قد حدث شك جديد.
نعم.
كلامكم صحيح، ولكن هو نفس هذا الشك الذي كنت في حال القيام شككت فيه بقي إلى ذلك الوقت. والملاك هو الحدوث لا بقاء الشك.
نعم.
لأنه بحدوثه وبجريان قاعدة التجاوز كما يدعي المدعي، فبعد انتهى حكم الشك، حكم الشك انتهى.
نعم.
فعندما يجلس
فقط يأتي بالتشهد.
يأتي بالتشهد، وأما ذاك الشك فقد عالجه لأنه كان بعد التجاوز. وبعد أن ناقش الاستدلالين مع موافقته لهما في أصل الدعوى، وهي اعتبار كون الجزء مترتبا شرعا، قال: الصحيح في الاستدلال على الاعتبار أن يقال أن التجاوز عن الشيء مع فرض الشك في أصل وجوده كما هو مورد القاعدة، مورد قاعدة التجاوز الشك في أصل الوجود، أن التجاوز عن الشيء مع فرض الشك في أصل وجوده كما هو مورد القاعدة مما لا يجتمعان. كيف يمكن صدق التجاوز عن المشكوك والحال أن الشك في أصل إتيان المشكوك فيه؟ فإن التجاوز فرع الوجود، والحال أن الشك قد تعلق بأصل الوجود، فالتجاوز بمعناه الحقيقي لا يمكن صدقه. نعم، لو كان متعلق الشك وصف الصحة مع إحراز أصل الوجود كما في قاعدة الفراغ لصدق عنوان التجاوز عن نفس الشيء حقيقة.
نعم.
وأما مع الشك في أصل الوجود فلا يمكن صدق عنوان التجاوز عن نفس الشيء المشكوك في وجوده. وأما الشك في أصل الوجود فلا يمكن صدق عنوان التجاوز. فعلى هذا الأساس لا بد من بذل عناية بتقدير محل المشكوك ليكون الصدق مجازيا صدق التجاوز، فيكون التجاوز عن المحال لا عن نفس الشيء المشكوك.
نعم.
المحل يعني شنو؟ يعني المحل الذي قرره الشارع.
نعم.
في ذلك الموضع. فإذا كان كذلك فإن التجاوز عن المحل إنما يتحقق بالدخول في الجزء المترتب عليه شرعاً، وهو الجزء الذي له محل معين قد عينه الشارع متأخراً عن ذلك الجزء الذي تجاوز عنه. واضح؟ وأما الغير غير المترتب عليه شرعاً مثل القيام بالنسبة إلى السجود في الركعة الثانية، وأما الغير غير المترتب عليه شرعا لا محل له بالنسبة إلى السجود.
لا.
السجود الذي له محل هو شنو؟ المتأخر عنه هو التشهد في الركعة الثانية. وأما القيام أصلا لا محل له. ليش؟ لأنه خلاف الترتيب الشرعي أن يكون القيام بعد السجود، يكون خلاف الترتيب الشرعي.
صحيح.
لذا وأما الغير غير المترتب عليه شرعا لا محل له، فالدخول فيه أي في هذا الغير الغير مترتب لا يحقق عنوان الخروج عن محل المشكوك فيه، فهو باق في المحل سواء أتى بذلك الغير سهوا أم لا. ما الذي يجعله متجاوزا وخارجا عن المحل المشكوك فيه؟ الدخول في خصوص الجزء الذي رتبه الشارع متأثرا على السجود وهو التشهد. فالذي يحقق عنوان الخروج عن المحل هو خصوص الدخول في الشيء المترتب عليه شرعا. من هنا نقول باعتبار الدخول في خصوص الجزء المترتب لجريان قاعدة التجاوز. وأما في مثل إذا شك في السجود في الركعة الثانية وهو قائم سهوا قبل الإتيان بالتشهد فلا تجري قاعدة التجاوز لعدم تحقق عنوان الخروج عن محل المشكوك فيه. والمتحصل من استدلال الفريقين هو أن من ركز على لفظ غيره في صحيحة زرارة، وحيث أن غيره يطلق مطلق شامل للجزء الغير المترتب أيضا، لذا قال بعدم الاعتبار مثل السيد اليزدي وهؤلاء. وإن من ركز على لفظ التجاوز قال بالاعتبار لعدم تحقق عنوان التجاوز عن المحال ما لم يدخل في الجزء المترتب عليه شرعان.
نعم.
حسب الملاحظة ولحاظ شنو؟ إذا لاحظنا لفظ الغير الوارد في الدليل يكون مطلقا.
نعم.
فلا يعتبر الجزء المترتب شرعا.
نعم.
لأنه مطلق. وأما إذا لاحظنا لفظ التجاوز وحيث أن الدخول في الجزء الغير المترتب لا يحقق عنوان التجاوز.
نعم.
نعم. والذي يحقق العنوان التجاوز هو خصوص الدخول في الجزء المترتب عليه شرعان
كالتشهد
في مثالنا. فلذا قال باعتبار الدخول في الجزء المترتب لجريان قاعدة التجاوز. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.